بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد، فوائد الحديث الذي قرأ، غير ما تقدم، وتقدم كثير من الفوائد، لكن هذا ما لم يذكر: أخذ العلم عن أهله وإن صغرت سن المأخوذ عنه عن الآخذ. وكذا لو نقص قدره عن قدره، وفيه التنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهله. وأن من يستحق التعليم يعلم، لكن لكل مقام مقال. ولا يحدث به إلا من يعقله، ولا يحدث القليل الفهم بما لا يحتمله. وفيه جواز إخبار السلطان بكلام كلام من يخشى منه وقوع أمر فيه إفساد للجماعة، ولا يعد ذلك من النميمة المذمومة، لكن محل ذلك أن يبهمه صونا له وجمعا له بين المصلحتين. ولعل الواقع في هذه القصة كان كذلك، واكتفى عمر بالتحذير من ذلك ولم يعاقب الذي قال ذلك ولا من قيل عنه. إلى أن قال: وفيه أن العظيم يحتمل في حقه من الأمور المباحة ما لا يحتمل في حق غيره، لقول عمر: وليس فيكم من تمد إليه الأعناق مثل أبي بكر. وفيه دليل واضح على أن لا حق لهم في الخلافة، كذا قال: وفيه نظر، سيأتي بيانه عند شرح باب الأمراء من قريش من كتاب الأحكام. قال: إذا الذي نقل عنه هو قول المردود. وفيه أن المرأة إذا وجدت حاملا ولا زوج لها ولا سيدة وجب عليها الحد، إلا أن تقيم بينة على الحمل أو الاستكراه. وقال ابن العربي: إقامة الحمل عليه إن ظهر ولد لم يسبقه سبب جائز يعلم قطعا أنه من حرام، ويسمى قياس الدلالة كالدخان على النار، ويعكر عليه احتمال أن يكون الوطء من شبهة أو هي نائمة أو مستكرهة أو كذا. وقال ابن القاسم: إذا ادعت الاستكراه وكانت غريبة فلا حد عليها. قال الشافعي والكوفيون: لا حد عليها إلا ببينة وإقرار، وهذا أقرب. إلى أن قال: وفيه أن من اطلع على أمر يريد الإمام أن يحدثه فله أن ينبه غيره عليه إجمالا، ليكون إذا سمعه على بصيرة، كما وقع لابن عباس مع سعيد بن زيد. إنما أنكر سعيد على ابن عباس لأن الأصل عنده أن أمور الشرع قد استقرت. فمهما أحدث بعد ذلك إنما يكون تفريعا عليها. وإنما سكت ابن عباس على عن بيان ذلك له لعلمه بأنه سيسمع ذلك من عمر على الفور. وفيه جواز الاعتراض على الإمام في الرأي إذا خشي أمرا كان فيه أشار به رجحانا، خشي أمرا وكان فيه أشار فيما أشار به رجحانا على ما أراده الإمام. واستدل به على أن أهل المدينة مخصوصون بالعلم والفهم لاتفاق عبد الرحمن وعمر على ذلك، بن عوف وعمر على ذلك. منهم من يعتبر إجماع أهل المدينة إجماعا. كذا قال المهلب فيما حكاه ابن بطال وأقره، وهو صحيح في حق أهل ذلك العصر، ويلتحق بهم من ضاهاهم في ذلك، ولا يلزم من ذلك أن يستمر ذلك في كل عصر، بل ولا في كل فرد. وفيه الحث على تبليغ العلم ممن حفظه وفهمه، وحث من لم يفهم على عدم التبليغ إلا إن كان يريده بلفظه ولا يتصرف فيه. وفيه اهتمام الصحابة وأهل القرن الأول بالقرآن، والمنع من الزيادة في المصحف، وكذا منع النقص بطريق أولى، لأن الزيادة إنما تمنع لئلا يضاف إلى القرآن ما ليس منه، فاطراح بعضه أشد. وهذا يشعر بأن كل ما نقل عن السلف كأبي بن كعب بن مسعود من زيادة ليست في الإمام المصحف الإمام، إنما هي على سبيل التفسير ونحوه. قال: ويحتمل أن يكون ذلك كان في أول الأمر، ثم استقر الإجماع على ما في الإمام، وبقية تلك الروايات تنقل لا على أنها ثبتت في المصحف. وفيه دليل على أن من خشي من قوم فتنة وأن لا يجيبوا إلى امتثال الأمر الحق أن يتوجه إليهم ويناظرهم ويقيم عليهم الحجة. وقد أخرج النسائي من حديث سالم بن عبيد الله قال: اجتمع المهاجرون يتشاورون، فقال: انطلقوا بنا إلى إخوان الأنصار. فقال: لو منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر: فسيفان في غمد إذن لا يصطلحان. هذا صحيح. ثم أخذ بيد أبي بكر فقال: من له هذه الثلاثة؟ إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. من صاحبه؟ إذ هما في الغار. من هما؟ فبايعه وبايعه الناس أحسن بيعة وأجملها. وفيه أن للكبير القدر أن يتواضع ويفضل من هو دونه على نفسه أدبا وفرارا من تزكية نفسه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. ويدل عليه أن عمر لما قال له: أبسط يدك، لم يمتنع. وفيه أنه لا يكون للمسلمين أكثر من إمام. فيه جواز الدعاء على من يخشى في بقائه فتنة قتله الله، قولهم لسعد قتله الله، في هذا نظر. واستدل به على أن من قذف غيره عند الإمام لم يجب على الإمام أن يقيم عليه الحد حتى يطلبه المقذوف، لأن له أن يعفو أن قاذف يريد الستر. فيه أن على الإمام إن خشي من قوم الوقوع في محذور أن يأتيهم فيعظهم ويحذرهم قبل الإيقاع بهم. كل هذه فوائد جميلة. وفيه إشارة ذي الرأي على الإمام بالمصلحة العامة بما ينفع عموما أو خصوصا وإن لم يستشره، ورجوعه إليه عند وضوح الصواب. واستدل بقول أبي بكر أحد هذين الرجلين أن شرط الإمام أن يكون واحدا، وقد ثبت النص الصريح في حديث مسلم: إذا بايعوا لخليفة فاقتلوا الآخر منهما. هذا مختصر ما في هذا الحديث من الفوائد، إضافة إلى ما تذكرنا وإلى ما مر في ثنايا الحديث من تنبيهات للحافظ. بل لو أنهم أرادوا أن يجعلوا فيه جزءا في شرحه لكان ذاك في الحدود والإمارة والقرائن والولاية والوعظ والتذكير وتقديم أولي الفضل وتدارك الأمور قبل تفاقمها والتشاور والذهاب إلى من عندهم بعض ما يحتاج إلى نصحهم فيه فينصحون، والبيعة وتقديم المصلحة العامة للإسلام والمسلمين. وبعد الصحابة رضوان الله عليهم عن العصبية والرجوع إلى أهل الحل والعقد. وعدم الإطراء وغير ذلك كما تقدم، لو كان في جزء لاستغرقه، ولكن هذا مختصر ما ذكر فيه هذه الملزمة الآن من صفحة 79 إلى صفحة 96، كلها مختصرة في الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله باب: البكران يجلدان وينفيان. قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة: رأفة في إقامة الحد، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا تأخذكم بهما رأفة في إقامة الحد، بحيث أن من عليه حد يحد كما أراد الله عز وجل. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة، بل قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالتغريب ونفذ ذلك أصحابه. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه. الجلد بالقرآن والتغريب بالسنة، هذا بيان للناس ولينذروا به، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. قوله لينذروا به أي مع ينذرون به، وهكذا ما جاء من بيانه من السنة. والتغريب إن كان هناك مع المرأة الزانية البكر من يغربها، نقل ابن نصر في كتاب الإجماع الاتفاق على نفي الزاني إلا عن الكوفيين، ووافق الجمهور منهم ابن أبي ليلى ويوسف وادعى الطحاوي أنه منسوخ، وليس منسوخ، لكن من لا محرم لها يغربها فهذا تغريبها فيه مفسدة، ولا شك أن المرأة لا بد في تغريبها من محرم، تغرب هي ومحرمها، أما أن تغرب بغير محرم فمزيد من الضياع والفساد والهلكة. أما الرجل فيغرب ينفع، لأنه لا يخاف عليه ما يخاف على المرأة، ولا يشترط في تغريبه وجود محرم معه أو رفيق معه. بقي ما إذا كان المحرم لا قدرة له على الذهاب والسفر بها، ولا يكون غربة إلا في مسافة سفر، تنتقل بمسافة سفر هي ووليه، إذا لا قدرة له فاتقوا الله ما استطعتم. يكتفى بالجلد عند العجز أو عندما ظنت مزيد الإفساد. إلى هنا وفقكم الله.